من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ثبوت النسخ في الحد بالنسبة للآية الشريفة للنساء واللاتي يأتين الفاحش هكذا، وللرجال واللذان إلى آخره. قلنا في الواقع النسخ ثابت، كان الحد بالنسبة للنساء إذا صارت هناك فاحشة يعني الزنا، فالحبس في البيت إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبالنسبة للرجال إذا صارت الفاحشة يعني الزنا، فكان هو السب والشتم والتعيير والنفي. ثم صار نسخ بآية الجلد، الزانية والزاني فجد كل واحد منهم مائة جلد إلى آخره، فصار نسخ هذا بالنسبة لغير المحصن. وأما المحصن قلنا لا، هو الرجم للروايات الواردة في المقام. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله ناقش في المسألة وقال ما عندنا نسخ في المقام. لماذا؟ يقول لأن الآية الأولى والتي يأتينا إلى آخره هذه واردة في المصاحقة، يعني مرأة بالنسبة إلى مرأة. والآية الثانية واللذان يأتينا منكم إلى آخره واردة في اللواط، يعني رجل مع رجل. وآية الجلد واردة في الزنا، الزانية والزاني إلى آخره. فآية الجلد موضوع الزنا، والآية الأولى موضوع السحاق مصاحقة، والآية الثانية موضوع اللواط. ويشترط في النسخ أن يكون الموضوع واحد الذي ننسخه، وهنا ليس واحدا، هذه حكمها المصاحقة، حكم الحبس في البيت، طبعا الجلد والحبس أيضا، وحكم الرجال هو الشتم والتعيير، وحكم الزنا هو الجلد أو الرجم. موضوع اختلف، إذا اختلف الموضوع فلا نسخة. واستدل أيضا بعدة أمور، مثلا منها أن الفاحشة هي في الواقع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفاحشة في الواقع هي ما تزايد قبحه، يعني وليست هي الزنا، ممكن أن يكون مراد منها المصاحقة، اللواط، الزنا، يعني لم يصرح فيها أن المراد منها الزنا، فليش أنتم تحملون على الزنا الفاحشة؟ هذا لا يمكن من هذه الجهة. ثم أيضا أو يجعل الله لهن سبيلا، يقول السبيل يعني الحل، يعني تبقى في البيت إلى أن يجعل الله لها سبيل. طب الآية الشريف لو قلنا أن هناك نسخ، لو قلنا هناك نسخ لكان السبيل هو الجلد أو الرجم، يعني غير الحبس منسوخة بماذا؟ بالجلد أو الرجم. طب هذا السبيل لهن وليس سبيل عليهن، وإذا كان هذا السبيل لهن ما هو السبيل عليهن؟ لا بالجهة. وبناء عليه فقال لا، ما عندنا نسخ، الآية الأولى موضوعها شيء والآية الثانية موضوعها شيء، وآية الجلد موضوعها الزنا، اختلف الأمر من هذه الجهة. نحن إنصافا قلنا هناك نسخ، أولا هناك تسالم بين المفسرين. الصحيح المفسر بما هو مفسر إذا لم يرجع تفسيره لقول الإمام عليه السلام، ليس حجة وليس معصوم، هو لأن عليه السلام معصومون.
سموا لنا الشيخ يقصد الآية لبيان الحكم وليس
بيان الحكم، نعم، وليست نسخ. فيقول نقول أولا هناك تسالم، والتسالم يفيد القطع، وكل ذهب إلى ذلك. تسالم عند الجماعة وعند العام وعند الخاصة، ذهبوا إلى النسخ، اتفقوا على أن هناك نسخ فيها، هذا يفيد القطع. ثانيا من هذه الجهة، بالنسبة للحكم أنه المصاحقة تحبس في البيت زيادة على الحد وهو الجلد أو الرجم، ما عندنا دليل على ذلك. بالاتفاق هي حكم واحد، المصاحقة الجلد، وبعض الأقوال أنه إذا كانت محصنة الرجم المصاحقة، طبعا المشهور أنه لا جلد فقط. ما عندنا حكم آخر هو الحبس في البيت، ما عندنا حكم آخر هو الحبس. ومما يؤيد ذلك لو كان هكذا، لماذا هن يحبسنا فقط؟ والفاحش فيه أيضا الزاني، ولو كان المناط هو يعني ما ذكره السيد رحمه الله هو لأجل دفع المنكر، يقول الحبس لأجل دفع المنكر وليس حد لها، الحبس في البيت وليس حدا للزاني، هو لأجل دفع المنكر. ليش يعني اللواط والزنا لا يحبس، لا يحبسان في البيت أيضا، يعني اللواط والزاني ولا دفع المنكر؟ وإذا كان المصاحقة تحبس لأجل دفع المنكر لألا تفعلها مرة ثانية مثلا، أيضا الزنا هكذا لألا يفعل مرة ثانية مثلا نحبسه، أيضا اللواط لألا يحصل مرة ثانية أيضا نحبسه. لو كان هذا المناط هو دفع المنكر، ما هذا منكر أيضا، واللواط أشد منكارا مثلا، فليس هو حكم مستقل الحبس في البيت. نعم نحن وجدنا في بعض الموارد الحبس في البيت أو القيد، لكن لدليل خاص لا يقاس عليه. يعني مثلا في سيد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن أمي لا تدفع يد لامس، قال فاحبسها، قلت قد فعلت ما في بيتي، قال فامنع من يدخل عليها، قلت قد فعلت أنا ما في بيتي، قال فقيدها فإنك لن تبرها بشيء أفضل من أن تمنع المحارم الله عز وجل، قيدها اربطها. هذا وارد، لكن لا يقاس، لا نقول كل زاني نفعل بها كذا، ما يصير. هذا وارد صحيح الرواية محترم وكذا، لكن هل يقاس عليها؟ مو الأحكام الشرعية شيخنا، ملاكاتها تختلف، ما يصير أنا أقيس هذا على ذاك. كثير من الأحكام متشابهة جدا شيخنا، جدا متشابهة، ومع هذا لا يمكن القياس. كثير من الأحكام ليتعجب الإنسان، وذكرنا لكم يوم من الأيام ما حصل مع أبان بن تغلب، هو بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع 2؟ قال 20. قلت قطع 3؟ قال 30. قلت قطع 4؟ قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به الشيطان. قال مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تعاق الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان الذي أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. أبان معشر قطع أصبع خطأ في عشر من الإبل للمرأة، قطع أصبع ثاني 20، ثالث 30، رابعة مفروض ماذا؟ 40. قال الإمام 20. تعجب أبان يقطع 3 وعليه 30 من الإبل، يقطع 4 أصابع عليه 20. فالأحكام الشرعية شيء هنا ما يصير تقيس تقول هذا ما تدعه وهذا إلى آخره، ما ندري العلل. العلال ليست في جيبنا، لا يستطيع الفقيه أن يصل إلى الملاكات، وبناء عليه هذا حكم خاص أن أمه لا تدفع يد لابس كذا، قال قيدها كذا. لكن هل كل زاني أو لا تكن فعل به نقيده مثلا؟ فشاهد الحال نحن قلنا في هذا المقام المصاحقة لها حكم شرعي عندنا في الشرع هو الجلد، ما عندنا حكم آخر هو الحبس في البيت. وبناء على كلام السيد رحمه الله عندنا أمران، عندنا الجلد وعندنا ماذا؟ الحبس. مع أنه هذا غير موجود. ثانيا نقول صحيح أنه الفاحشة لغة يعني ما تزايد الفحش، يعني صار قبيح جدا، تزايد القبح، قبح زائد كذا إلى آخره، صحيح
مرتدة تحبس وتضرب لأوقات الصلاة،
وفي تضرب حكم خاص، أيضا حكم خاص إحنا لا نقيس عليه. المرتد عندنا لا، أما يقتل أو كذا، لكن المرتد المرأة لا تقتل ولو كان ارتداد عن فطرة، لا تقتل عند المرأة، حكم شرعي صحيح. هل يمكن القياس عليه شيخنا؟ كثير من الأحكام، ونحن مرة قلنا أكثر من ذلك في مبحث الطهارة، كان على بالكم مبحث النزح للتطهير تطهير البئر إذا وقع فيه شيء، نحن ذهب إلى الطهارة نحن، لكن ما ذهب إلى النجاسة. قال إذا وقعت فأرة فيه كذا دلو كذا لا يخضرني، إذا وقعت بعرة نزح الكل، يعني بعض الفأرة، إذا الفأرة كلها كذا 5 دلاء كذا البعرة. فالشاهد الأحكام مبنية على جمع المتفرقات تفريق المجتمعات، ما يصير أنا أقيس في هذه الصورة قل هذا عقلا غير مقبول وهذا عقل وهذا كذا. على العموم فنحن نقول هنا الفاحشة وإن كانت تطلق لغتان على كل فاحشة، يعني يصدق على الزنا واللواط والمصاحقة باعتبار أن هذا قبيح جدا، ولكن القدر متلقى منها الزنا. إذا اليوم تطلق فلان فعل الفاحشة عند الناس، يتبادر إلى أذهانهم ماذا؟ يتبادر الزنا، فالزنا إلى أذهانهم، هذا قدر متيقن منه، وبناء عليه فممكن أن تحمل على القدر المتيقن من هذه الجهة. طبعا نحن عندنا روايات أيضا دلت على أن المراد من الزنا روايات. أما قولك أو يجعل الله لهن سبيلا، تقول إذا كان نسخ يعني جلد أو الرجم كيف يكون سبيل لها؟ والسبيل لها يعني الراحة، وهي محبوسة إلى أن يجعل الله سبيل، كيف السبيل؟ يقول إلى أن تتوب، السيد الكل رحمه الله يقول أن تتوب أو تحصن بالزواج، هذا سبيل لها، يعني تبقى محبوسة إلى أن يجعل الله لها سبيل. يجعل الله لها سبيل كيف؟ إما بالتوبة تتوب توبة نصوحة فتخرج من البيت، أو تحصن بالزواج، أيضا هذا سبيل لا. نقول أولا نحن بينا يعني الآية الشريفة بينت أن هذا ارتفع، وقلنا وبالواقع هذا نسخ ليس بيان حكم، وهو أنه يصير جلد، يعني عوض الحبس عندنا صار جلد، عوض الحبس بالبيت صار جلد أو رجم، هذا ثابت قطعا عندنا بالتسالم. وثانيا أفرض أن لم نفهم يعني هذا الذيل أجعل الله كيف يجعل السبيل لها؟ أفرض لنا في مجمل، أفرض مجمل، لكن كونه مجمل لا يضر بالاستدلال بصدر الآية الشريفة. نحن قلنا في أكثر من مناسبة شيخنا، أحيانا الرواية قد يكون مقطع منها مجمل، أما الذيل أو النص وكذا، وهذا لا يلزم أنه طرح الرواية بتمامها إذا كانت فيها أحكام متعددة، لا يلزم. وقلنا كثير من الروايات، كثير شيخنا قصب منها مقطع لا يمكن العمل به لسبب من الأسباب، مجمل معارض أو ما أشبه ذلك لا يمكن العمل به، ولكن هذا لا يستلزم طرح الرواية بتمامها، لا يستلزم. أفرض أن هذا الذيل مجمل، هذا ليس معناه نطرح ونقول بعد يمكن الاستدلال بالآية الشريفة.
ورديت على الإجمال قبل قليل،
على فرض، أقول على فرض أنه مجمل، على فرض. فأيضا هذا انصافا في غير محل. الخلاصة شيخنا، الخلاصة أن الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخره، هذه الآية الأولى منسوخة بآية الجلد وبروايات الرجم إذا كانت مثلا محصنة، والجلد إذا كانت غير محصنة منسوخة. أما الآية الثانية واللذان يأتيان منكم فأذوهما فإن تابا وأصلح إلى آخره. يقول السيد أبو القاسم الخيري رحمه الله، هذه الآية الثانية موردها اللواط ليس الزنا. ليش؟ يقول إن الضمائر ضمير خطاب الجمع في الآيتين، إذا تلاحظ عندنا عدة ضمائر ثلاثة أو أربعة لعله، الضمائر راجعة للرجال، يخاطب بين الرجال، واللاتي يأتينا الفاحشة من النساء فاستشهدوا أنتم الرجال على الأربعة منكم، فاستشهدوا أنتم الرجال. ثم واللذان يأتينا منكم، الرجال منكم أنتم، يقول هذا كله الضمائر، ضمائر الخطاب، ضمير جمع الخطاب، هذا كله راجع للرجال. فأيضا في الآية الثانية الضمائر يكون أيضا للرجال، إذا المراد من واللذان يأتي يعني منكم اللذان يعني الذكرين، الذكرين في هذه الصورة يأتي منكم أنتم الرجال. طيب أنتم الرجال يعني معناه اللواط، لا يكون زنا بين الرجال، الزنا بين الرجل والمرأة هذا الزنا، أما بين الرجل والمرأة والرجل لا يكون زنا، يكون لواط أو ما أشبه ذلك إذا لم يكن لواط، وهكذا بين المرأة والمرأة لا يكون زنا، يكون صاحق. وبناء عليه فالمراد من واللذان المراد منه ماذا؟ الرجال خاصة لا الرجل والمرأة. وفحفى في هذه الصورة يكون هذا حكم خاص، يعني حكمهم من يأتي الفاحشة يعني اللواط حكمهم التعيير والشتم. ثم عندنا حكم آخر، حكم آخر هو مثلا يعني حكم اللواط، حكم اللواط الحد، حده معروف قتل كذا وإحراق الآخرية ورمي من الجبل الآخرية، يعني عندنا حد آخر. أولا عندنا هذا الحكم، وثم عندنا حكم آخر في هذه السورة. وبناء عليه، يقول ما عندنا نسخ، لأن آيات الجلد موضوع الزنا، هذا الجلد، والآية الثانية موضوع اللواط، وكيف يكون نسخ إذا اختلف الموضوع هنا والحكم؟ وهذا شيء، وهذا شيء آخر، موضوع آخر هذا. طبعا هنا نحن انصافان، اولا واللذان ياتيان منكم، اللذان ممكن ان يستعمل في الرجل والمراه، موجود للتغليب، للتغليب هذا موجود في اللغه العربيه وليس بعزيز، يعني مثلا عندنا بعض الروايات استعمل اللذان في الرجل والمراه، مثلا في ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله مرسلا عن فضيل ابن عثمان الأعور عن الصادق عليه السلام، من يحضره الفقيه مجلد 2 صفحة 49 حديث 1668، أنه قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. أبواه اللذان، واللذان استمر لماذا؟ فالرجل والمرأة. النتيجة
التأليف شيخنا في بالنسبة للرواية اسم الموصول عائد إلى لفظ، هذا اللفظ يفهم منه التأليف وهو الأبوان، بينما ما نحن فيه يمكن تقدير رجل وامرأة فيكون الكلام في الزمن صحيح، ويمكن أن يكون رجل مع رجل
أيضا صحيح،
كل ضمير ما بعده منكم فيكون
أما قضية منكم هذا يعني القيد إنما لأجل أن يفرق في الآية الأولى كان حكم النساء الزنا، حكم النساء كذا، في الثاني حكم الزنا للرجال من هذا الباب منكم حتى بين حكم الرجال هنا، لا أنه لأجل اللواط، لا، لأن في الآية الأولى بين حكم الزنا للنساء وهو الحبس، هو الحبس. في الآية الثانية ما حكم الزنا الرجل إذا زنى؟ حكمه الشتم والتعيير مثلا، فمنكم لأجل ذلك. واللذان منكم هذا ليس قريني على أن المراد اللواط، صحيح هو أنا قلت ضمائر الخطاب موجودة للرجال هنا، لكن قد تكون النكتة والله العالم منكم حتى يريد أن يميز أن حكم الزنا في الأولى كان للنساء حكمهم الحبس، والحكم الثاني للرجال بالنسبة للزنا هو الشتم والتعيير، لعل النكت والله العلم هذه ومن آل عليه، فلا تصح قرين لما ذكر الشيخ رحمه الله. فممكن أيضا أن يكون هكذا، فتكون الآية الأولى بيّنت حكم الزنا للنساء والآية الثانية بيّنت حكم الزنا للرجال كما فهم كل المفسرين، كل المفسر هكذا فهموا شيخنا، كلهم فهم غلط بعيد جدا.
شيخنا بالنسبة لما تفضلتم به أن قول المفسر ليس بكل الجمع هو الصحيح،
نعم ليس بكل شيء إذا لم يستر إلى المعصوم عليه السلام.
يعني لو لاحظنا نحن الكرة في زمن الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، فكل من جاء بعد الشيخ الطوسي إلى زمن ابن إدريس كان مقلدا له، فلعل الذهاب إلى هذا المعنى أن الفاحشة هي المراد منها الزنا على هذا المبدأ
أولا
يكون تقليد.
الله معصومين، أولا السنة كلهم ذهبوا، هذا واحد، وما قلد الشيخ الطوسي. ثانيا القول بأن من تأخر عن مقلد له فيها مبالغة، ليش فيها مبالغة؟ شيخنا ما كان مقلدين، إنما لأجل احترام الشيخ الطوسي، كان شيخ الطائفة، فمن بعده يحترمه ويجله وليس كمقلدين، ولا في الواقع المجتهدين، أن كثير من العلماء كانوا مجتهدين وكان لهم رأي، آراء كثيرة، لكن من باب الاحترام كان هذه المقولة جاءت كمقلدين، وليس مقلد في الواقع، ما أحد قلده كتقليد حقيقي، لكن من باب الاحترام الشديد له يعني لا يظهرون المعارضة له لأجل أنه شيخ الطائفة بهذا المعنى شيخ. وبناء عليه بعدهم كل مفسرين يومنا هذا يعني 1000 سنة شيخنا وأكثر، معقول كلهم قلد الشيخ الطوسي يعني؟ ثم العامة ماذا تقول؟ العامة هم ذهبوا لذلك، أين هم قلد الشيخ الطوسي وهم لا يعترفون به أصلا؟ وبناء عليه فمجموعهم ولد لنا، وإن كان كل مفسر بحد ذاته ليس حجة، مثل الخبر المتواتر، الخبر المتواتر لو أتينا بكل خبر وحده لا يفيد الخطأ، لكن إذا جمعنا الأخبار يفيد التواتر بهذا المعنى. فإذا نقول نحن الآية الأولى بيّنت حكم الزنا للنساء، والآية الثانية بيّنت حكم الزنا للرجال، ثم آية الجلد نسخت الحكم، يعني حكم الزنا كان للنساء الحبس نسخته صار جلد، كان حكم الزنا للرجال التعيير والشتم وكذا إلى آخره نسخته بالجلد. وأيضا إذا كان محسن روايات الرجم نسخته. هذا هو الأنصاف في هذه المسألة. طيب هذا بالنسبة للنسخ. طبعا هناك موارد يعني أخرى لم نذكرها، نكتفي بهذا المقدار.
يعني رجم ما في بعد؟
ليش؟ من قال ما في رجم؟ ما قلت أنا لا، نسخ الرجم مش نسخ، نسخ 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 الآية الأولى التي تقول أن الزنا للنساء كان يحبسنا في البيت، فنسختها آية الجلد. وإذا كانت محسنة روايات الرجم نسختها ترجم، والرجم نفس الشيء إذا زكى ترجم. لا، فالرجم ثابت عندنا بلا إشكال، ثابت هذا لم ينسخ الرجم. بما أنه جر الكلام طبعا إلى هنا راح نكتفي بهذا المقدار من بيان النسخ. إن جر الكلام إلى البداء، بدأ هو في الواقع مسألة كلامية يعني لا علاقة له بعلم الأصول، لكن لأجل التشابه بينه وبين النسخ، باعتبار أن الفرق بينهما أن هذا نسخ في الشرعيات والبناء في التكوينيات، هذا الفرق بينهما. نفس المعنى تقريبا هو يأتي، سوف أشرحه لكم. لكن هنا في الشرعيات النسخ، البداء في التكوينيات، كل منهما ينتهي أمده بانتهاء وقته. كل منهما
تغيير قبل شيخنا من أي باب يطلق
نسخ، نسخ كان الحكم التوجه لبيت المقدس، وصلى المسلمون صلوا على فترة زمنية طويلة لما كانوا في مكة كل الوقت 13 سنة في مكة، 13 سنة، وبالمدينة أيضا سنة ونصف 18 شهر كانوا صلوا إلى بيت المقدس، ثم نسخ الحكم صار التوجه إلى الكعبة الشريفة. هذا نسخ سليمان، لكن نسخ حكم لا تلاوة، تلاوة لازلنا نقضاها ونطلوها. البدء قال صاحب الكفاية رحمه الله، وأما البدء بفتح الباء طبعا في التكوينيات بغير ذاك المعنى، يعني غير المعنى اللغوي، فهو مما دل عليه الروايات متواترات كما لا يخفى، ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به، مع علمه بأنه يمحوه، يعني مع علم الولي والنبي، أو مع عدم علمه به، قد لا يعلم الولي والنبي، قد لا يعلم به، لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه. وهذا ليس عيبان، ليس بالضرورة أن الأنبياء والأمة يحيطون بكل شيء مثلا كذا وكذا، هناك أشياء الله سبحانه وتعالى اختص به بها لنفسه. على كل حال البدء بالفتح طارة يلحظ بالمعنى اللغوي، أخرى بالمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي بدا يبدو يعني ظهر له، ظهر يعني ما كان واضح، ما كان يعلمه ثم ظهر. يقول بدا لي، بدا لي يعني ما كنت أعلم فظهر لي الخلاف، هذا معنى بدا. يعني أفرض إنسان مثلا أحيانا يفعل شيء، مثلا يفعل شيء، يجعل قانون لشيء، مثلا ضابطة يجعل ضابطة، ثم بدأ له أنها فيها غلط، ظهر له أنها ما كانت سليمة، مثلا فاقد لهذا الشرط، فاقد لهذا الجزء، فيها هذا المانع، فيها كذا، فيها كذا. بدأ له يعني ظهر له ما كان يجهله، ظهر كنت جاهل الآن عرفته. هذا في اللغة، هذا معنى البداء في اللغة. هذا المعنى اللغوي يستحيل في حقه تعالى سبحانه وتعالى، هذا ممكن في الإنسان. نعم الإنسان يعني الممكنات، هو الإنسان هنا مثلا، نعم البداء بالمعنى اللغوي للإنسان هذا موجود ممكن وواقع. كثير من الأحيان شخص يفعل شيء ثم يبدو له غير هذه الطريقة يغيرها، لا يجب ما كان يعلم. هذا صحيح موجود في الخارج شيخنا بالنسبة للإنسان الجاهل، أما بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى هذا مستحيل، الله يعلم كل شيء، عالم بكل شيء انصافا بالممكنات بتمامها الكل والجزئي وكل شيء، كل ما يحصل انصافا. سوف نذكر لكم بعض الآيات الشريفة. هذا بالنسبة للمولى لا يمكن المعنى اللغوي، لأن الله عالم كل شيء. وعندنا جملة من الآيات غدا إن شاء الله نذكرها ونبين أصلا بعض التفاصيل الجزئية، مثلا وما تسقط ورقة لا يعلمها، وفي اللي يعلم حتى الورقة، كم عندنا شجر بالعالم يتساقط كله في كتاب مبين، إلى الورقة لا قيمة لها مكتوبة، كيف عمل الإنسان شيخنا؟ إلى الورقة في المكتوبة كل ورقة تنزل، كم عندنا شجر بالعالم، فكيف عمل إذا فكيف عمل باب أول عمل الإنسان من كتاب الصغير والكبير. أنا إن شاء الله نذكر لكم بعض الآيات الشريفة ونبين المراد الاصطلاحي من معنى البداء، والحمد لله رب العالمين.